بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في رسالة فضل الإسلام. قال رحمه الله: وفي الصحيح: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وقال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنسي أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا.
قال رحمه الله: وفي الصحيح وفي سيد البخاري ومسلم بن العباس فحديث متفق عليه وفي اعلى درجات الصحيح. وفي الصحيح: من فارق الجماعه قيد شبر فماته جاهليا. المقصود بهذه الجماعة جماعة الأبناء، وهي لا شك مبنية في الأصل على جماعة الدين والتدين للرحمن، وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمن فارق جماعة المسلمين وخرج على ولي الأمر بلسان وتحريف وتحريش وتفريغ الكلمة أو سنان السيف فمات فسيكون من جاهلية، وهذا الذي يعتبر كذلك. ولماذا قال مات منه الجاهلية؟ لأن الجاهلية لم يكونوا في العرف يدعون لولي أمر، لا كان يكون يكون عليه النبي، لأن الله شد فوقه. فمن الخصال التي قال فيها النبي خصال الجاهلية أنه أمر بالإمارة صلى الله عليه وسلم،
أنه أمر بالإمارة صلى الله عليه وسلم، ونزل فيها قرآن، فقال الله تعالى في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث العرباض رضي الله تعالى عنه، قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، فأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فأمر بالسمع والطاعة للأمير والبيعة له، وهو العهد على السمع والطاعة وترك الخروج عليه بلسان وسنان، كما في الحديث في عباد بن الصامت في صحيح مسلم: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا إلا أن نرى كفرا بواحا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وفيما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، يحبس نفسه عن أي شيء، عن نقض البيعة بسبب معصية الأمير، أو شيء يكرهه كإثار بعض الناس على بعض الناس، يصبر. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، إنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وحينئذ الخروج على الجماعة على قسمين: القسم الأول أن يخرج عليهم لتكفير الإمام، هذا منهج الخوارج، فيقتل من معه من جند ويقاتل الإمام لكفره، وهذا الذي صنعه الخوارج في عهد علي بن أبي طالب، فإنهم كفروه وأرادوا قتله ومن معه من الجيش لاعتقاد كفره، ووصفهم النبي بهذا الوصف: سفهاء وأحلام، حدثاء أسنان، لأن حديث السن دائما عنده طيش، فهو يقبل من الشيطان ما يؤز شياطين الإنس والجن في خفة صغير السن، فذلك كان الخوارج منه. قال: حدثاء وأسنان سفهاء وأحلام، يقولون من قول خير البري، يستدلون بالقرآن، يستدلون بالسنة، كما في حديث آخر في صحيح البخاري في صحيح مسلم أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: سيكون هلاك أمتي في القرآن واللبن، في الكتاب واللبن. كيف يكون هلاكهم في الكتاب؟ يتأولونه، يعني على غير ما أنزل، لجهلهم بطريقة السلف وفهم السلف وعمل السلف، فهم يتكلمون بالأهوى والآراء ويتركون عمل السلف، فيكفرون بهذا القرآن ويهلكون، وربما ورثهم ذلك الشرك بالحي القيوم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، هذا مآل كل من ابتدع في دين الله، حتى قالوا أن البدع قنطرة الكفر، كما في قصة قوم نوح، لما ابتدعوا قوم نوح بالغلو في الصالحين ونشروا لهم تلك التماثيل لينشطوا كما سيتت لهم الشياطين، كانوا لها من العابدين المشركين برب العالمين سبحانه وتعالى. فحينئذ هذا القسم الأول كالذين خرجوا على علي باعتقاد كفره. القسم الثاني يفارق الجماعة فيخرج على ولي الأمر لتأويلات يراها سائغة، وهم البغاة. يقول: الرواتب قليلة، ولي الأمر يظلمنا ما يعطينا كفايتنا، ولي الأمر وضع لنا قوانين صعبة إلى آخره، فلا بد أن نجعل نكف ظلمه عنا ونجعل غيره يحكمنا حتى يعدل فينا زعمه. فهؤلاء ما كفروا ولي الأمر ولكن رأوا الخروج عليه لظلمه أو لتأويل سائغ يرونه. هؤلاء يسمون بالبغاة. والإخوان المسلمون والسرورية يجمعون الاثنين، معهم بغاة ومعهم خوارج. إيش القاس المشترك اللي يريدونه؟ الخروج وتبذير الحكومة بس. ما يفرق وش ما هو صوتك؟ خروج خارجي من البغاة، معتزلي، صوفي، تبليغي، المهم غير راضي عن النظام، نستعملك أداة في التحريش والخروج. إذن مقصود في آخر الأمر دنيوي لا ديني، كما قال حسن البصري الخوارج. قال خروج الناس من أجل المعاصي حرام، فإذا خروجهم على ولي الأمر لو فعل معاصي ولي الأمر يكون معصية لله، والذي يقاتل في سبيل المعصية رجل يريد الدنيا ما يريد آخرة، حكم غير منزل الله مثلا من غير جحود معصية. ظهور محرمات من آلات طرب أو شيء معصية، هل يسوغ الخروج على معصية؟
لا
لا. إذا الذي يخرج الآن ماذا يريد؟ دنيا، واضح جدا، سيما إذا عندك قرينة تدل على ذلك. تشوف دول تعلن الحكم العلماني، بعض الدول تعلن ذلك وأنه لا دخل في الدين، وعندهم من شواطئ العراة ومن الاضطهاد ومن ثم لأجل أنهم نصروا الإخوان المسلمين أثنوا عليهم وقالوا ينبغي أن تكون خلافة العالم كلها لهم، خلافة الإسلامية. وأمة أو دولة كريمة مثل هذه تعلن التوحيد وتنكر الشرك وجندت الأجناد لحماية العقيدة كما في يسمى نظام الملك، تقوية الجيش، جيش القوات المسلحة البحرية والجوية والدفاع الجوي وكافة القطاعات العسكرية، إعطاء ميزانية كبرى لهم وتقويتهم بأحدث الأجهزة والطائرات وغير ذلك، أول كلمة قالوها لصيانة التوحيد والعقيدة. الثاني من نظام الملك أو من أنظمة الملك نشر العقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد في العالم كله، نشر العقيدة الصحيحة. نسأل الله أن يديم عز هذه البلد ويجز خير ولاة أمرها وكل من كاد لها أو لأعضائه العلماء أو لأعضاء الدعوة فيها، أن يجعل تدبيره تدميرا عليه، أو لولاة الأمر قادتنا أن يجعل من يريد تدبيرا بإسقاط رايتهم، فاللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سرا وعلانية.
آمين.
طيب القسم الأول ظهروا متى لهم الخوارج يا رجل؟
علي
في عهد علي ظهرت الخوارج. منزع الخوارج التكفير، وأن هذا الكفار يعني يقاتلون لكفرهم، فظهروا في عهد علي. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لما ظهرت الحرورية، لما ظهرت قال لي علي، قال لي علي اذهب ناظر هؤلاء. إذن ظهر النص، ظهر في زمن من؟
علي.
أعيد، قال ابن عباس لما ظهرت الحرورية الخوارج كلاب النار، الاسم حرورية نزلوا بحروراء في الكوفة. ليش؟ خرجوا المدينة لأنه رأوا أن علي ومن معه كفار. قال لا نقعد في البلد الظالم أهله كفار هؤلاء، حكموا الآراء، حكموا غير ما أنزل الله وتركوا القرآن، كفار علي ومن معه، فلا مساكنهم. فذهبوا واعتزلوهم وين؟
حرورة.
في حرورة. فحينئذ لما اعتزلوا حرورة سموا حرورية. إذا متى سموا حرورية؟
عهد علي.
جميل، أحسنتم، في عهد علي سموا حرورية. فهنا قال ابن عباس لما ظهرت الحرورية قال لي من؟ قال لي علي وهو خليفة راشد، اذهب فناظر هؤلاء اللي ظهروا الآن باسم، وفارقوا علي في التحكيم وكانوا يتبعونه. وهذا حقيقة تسلية لكل من يشتكي، وجلست معه من ذوي العلم يقول طلاب يكونون مع الشخص 10 سنين 20 سنة ربما، ثم يأتي رجل يركبه الأحموقة فينعزل عنه ويذمه ويطعن فيه. أي يا أيها الشيخ الكريم، سبقك في ذلك علي بن أبي طالب، وأين أنت أيها الفاضل من علي الخليفة الراشد؟ كانوا معه مسافرين وكانوا معه يسمعون العلم، ثم انفصلوا عنه لما جاءت مسألة إيش؟ التحكيم، فقال حكم على الرجال، ترك القرآن، ومن لم يحكم أنزل الله فلكم الكافرون. من علي إلى الآن يكفرون بها، مرورا بجبهة الإنقاذ بالجزائر، مرورا بجماعة الإخوان بمصر وغيرها من البلدان، منذ عهد توارثوها سبحان الله. كل ما ظهر لهم قرن كما ذكر جاء في الأثر خرج آخر، كلما كسر له قرن خرج آخر، حتى يكون منتهاهم عند الدجال. جددون على نفس المنوال، حكومة كافرة، الحكومة طاغوت، القادة طواغيت إلى آخر، نفس المنوال، الدواعش والإخوان المسلمين والسورية نفس الشيء. طبعاً هذه مجالسهم خاصة جداً سرية، ولا يظهرون العامة، بل يظهرون قد يظهرون طاعة ولي الأمر إلى آخر، لأن عندهم منهج قائم على التلون النفاق، نسأل الله العافية. كما يروى عن ابن عمر أنه قيل له يا ابن عمر ترى ندخل على ولاة الأمر وقول لهم كلام، وإذا خرجنا من عندهم كلام ثاني، قال كنا نعد هذا نفاقا. هذا عند الإخوة تجد هذا مجلس أمير يا طويل العمر البلد أمان والأمور زينة وما جزاكم الله خير، وإذا خرج الله يهلكهم إلى آخره. هذا موجود. فقال كنا نعد هذا نفاق، نسأل الله العافية، هذا نفاق. طيب، فلما جاءت مسألة التحكيم خرجوا، والنبي وصفهم بقوله يخرج من هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يفهمون. إذن سبب ضلال الخوارج ما هو؟ سبب ضلال الخوارج ما هو؟
تأول القرآن.
قد ينام الرجل في حلقة العلم فلا يسمع الرد على الشبهة فيصبح منهم، انتبه. سبب ضلال الخوارج ما هو؟ تركهم اتباع الهوى وترك منهج الصحابة في فهم القرآن. يعني ما ذهبوا إلى ابن عباس، ذكروا الإشكالات، حتى علي قال اذهب لهؤلاء ناظرهم، لما نظرهم وجدوه لهم فهوم مستنكرة غريبة تخالف الصحابة، تخالف إجماع الصحابة في التكفير، رد عليهم ابن عباس ورجع منهم 4000 وقيل 16000 أو كذا وكذا روايات. الآخرون منهم البغاة، وكلهم يشتركون، لذلك يحبون من الإخوان المسلمين كلهم، بل هم منهم سواء هؤلاء وهؤلاء، لأن الإخوان تلقى يذكر مقتضيات دائما للخروج بسبب قلة الرواتب وكذا، ومرة بسبب تكفير الحاكم، يعني على هوى السوق إيش نسوق، إذا شاف دينين وكذا قال ما يحكم غير ما أنزل الله، وإذا شاف دنيويين يبون رواتب قال ما يعطي رواتب كفاية، المهم إيش
مع السوق
الخروج، دعوة هلامية يعني، لا تقول خوارج كلهم، المهم يخرجوا. طيب، وأول من خرج تعرفون باسم الدنيا. قال لم تعدل يا محمد في قسم النبي عدل فيها، إذا السنة عدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان ذي القربة، وقال اتبعوا ما أنزل إليكم، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما تكون رسول فخذوه، فالذي قاله الرسول قاله الله، قال الشافعي من أطاع الرسول فقد أطاع الله، فخرج على الرسول بهذا بقول لم تعدل يا محمد أول خارج، وتبعه من تبعه في التعنت والخروج عن ولاة الأمر بسبب اعتقاد كفرهم من غير دليل مرجح. أما البغاة ففي عهد عثمان بن عفان، ما الدليل؟ أنه لا يذكر في عهد عثمان بن عفان أن أحدا قال عليه كافر، تذكر الرواية؟ علموني، ترى أنا مدارسكم في هذه المجالس، لا تعتبرني معلم لكم، مدارس لكم، جيب أي رواية تذكرها حتى والله أنا أرجع للصواب. أنهم كفروا عثمان، قال عثمان كافر كما قالت الخواج في علي، واستدلوا بالآية لا أذكر أنا حاليا، لكن اشتركوا مع الخوارج في الإثارة على عثمان، فكانوا مما يقولونه مثلا شيء يرون تأويل سائغ أن عثمان يعني رجل ظالم، كيف يقرب بنو عماته في الولايات أو الأعمال ويتركنا بغير وظائف، نفس اللي يقولونها السورية، سبحان الله سورية جمع بين تكفير وبين إثارة، محمد السور كان يقول الموقوفون في السجون من غير حكومة، أطلقوا سراح السجناء، أطلقوا اللهم فك أسرهم إلى آخره، سورية تعرفون طريقتهم في الإثارة. فحينئذ استولى عليهم رأي ابن سبأ في ذاك الوقت، فصار يشغب على عثمان بأشياء، قال لهم أظهروا الأمر مع عثمان المنكر وطعنوا في عثمان. لما يظهر العلم والغيرة عليه وش يكون هذا يعني طريقه ومجاله؟ استقطاب إيش؟ قلوب الناس، ناس فيهم نزع حب الدين والغيرة عليه. نعم، لك بعض الناس هناك بالخارج لما يشوفوا اليهودي متشدد ماشي يغض بصره كذا، يقول دين ولا يأكل أشياء معينة ولا، فتهوا أنفسهم يقول هذو دينين، فيغترون بهذا التشدد عندهم وترك مجامعة الحائض في بيت واحد، يقوم يقول والله نبي اليهودية أن فيها قوة وفيها تدين وفيها. فهكذا الخوارج يظهرون للناس قراءة قرآن وحفظ قرآن واسم هذا تبرعات وأشياء في الدين وإنكار منكر، فيستخدمون الناس، وكذا فعل البغاة قاسم مشترك أيضا، أظهروا الأمر معروف والنهي عن المنكر والغيرة على العدل والعدالة، ويجب الإنسان يكون صاحب حق ولجنة الحقوق وما لجنة الحقوق إلى آخره. فحينئذ تكون يعني على عثمان أناس حرش بعضهم بعض فقتلوه وهو صائم يقرأ القرآن، وكان متجنب لهذه الفتنة مع أنه ولي أمر وصاحب مال، يعني اجتمع معه اثنان جهز جيش العسرة يوم ما كان كجندي من جنود الرسول صلى الله عليه وسلم في الجيش، ولما صارت له الولاية بقي صاحب قوة ومال إضافة لما فتح من البلدان ومن غنائم وخيرات، فليس يمنعه أن يسلح الصحابة ويقضي على ذلك الأراذل مباشرة، لكنه كان ورعا في الدماء. نعم، فاجتهد رضي الله عنه ألا يقضي عليهم، بمعنى ألا تقوم فتنة ويسفك فيها دم في المدينة إلى غير ذلك، حتى أنهم كان أول من جرى فيهم عن عثمان رجل صلى معه في جمعة، فقام إليه يريد أن ينزل من المنبر ويجذبه أو يصيح عليه، فجرأ الناس على هذا الخليفة الراشد قيل ذلك، ثم بعد ذلك تسوروا قصرة أو بيتة فقتلوه، وقيل الدماء طايرت على شيء من المصحف في قوله فسيكفيكهم الله وهو السميع البصير. أما ما ذمه سيد قطب لعثمان بقوله وكانت خلافة هذا الرجل فجوة عياذا بالله، فهذا طعن في هذا الصحابي الكريم المبشر بالجنة وخليفة راشد. بل كل الذي حصل من ذلك اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قال فيه النبي ألا أستحي من رجل تستحي من الملائكة، وزوجه بابنتين له وقال لو عندنا ثالثة زوجناك، ورضي الله عن عثمان. فخرجوا باسم البغي وأنه لم يعدل في الرعية وبكلمة الحق بزعمهم هم يطعنون في عثمان. وسبحان الله كل الطائفتين تكونت من الخوارج، يعني جيش يقاتل المسلمين ويتركون من دونهم، تكون بما يسمى النصح العلني، فاشترك البغاة والخوارج في هذه الرذيلة وسقامة الفهم، أن بذكر مثالب علي وعثمان يخرج الناس عليهما فيصلح الحكم. وكان هذا من الرزايا العظيمة التي أدت إلى الفتنة في الأمة وسفك الدم، فلم يرق الدماء إلى الآن وتوارثوا ذلك حتى الآن، يقولون بقول إما البغاة في عهد عثمان أو يقول القول بقتلت أو مقاتلي الصحابة وقتلوا علي بن أبي طالب وقتلوا عثمان. إذن هذا يدل دلالة واضحة أن مهما كانت نية الشخص صادقة في الخروج على الأمر فإن عمله باطل، وأنه يؤول إلى تغيير الدين فضلا عن الدنيا، يعني الدين يتغير فيكون فيه ما حرم الله من سفك الدماء وظهور الشرك واختلاف الكلمة، وفي الدنيا الفقر وتدهور الاقتصاد وإهدار الطاقات المسلمة للإنتاج، كل ذلك بالخروج على ولي الأمر، فيهدر كرامة الأمة وعزها. ولذلك الآن الأعداء يسعون لهذا أن نخرج على ولي أمرنا في كل بلدان العالم المسلم بأسلوب ماكر، يريدون أن يجرونا مثلا إلى حروب طاحنة ولو كانت تشبه حرب عالمية، المهم يمحق العرب ويفنوهم لتكون السيادة لهم. فاحذروا يا عباد الله هذه الصيحة التي تأمركم وتثيركم عارة أمركم أنهم قصروا في نصر قضية فلسطين وأنه ينبغي. احذروا هذه الدعوات يا عباد الله، وكونوا صفا واحدا ولحمة واحدة مع ولاة أمركم، وثقوا تماما تمام الثقة أن ولاة أمرنا معهم علماء يستشيرونهم ويأخذون في الدين برأيهم، ولن يودوا المسلمين، يودوا بحياتهم ودمائهم في حروب غير متكافئة قد دلت السنة على إنكارها وتحريمها وابتداعها. فإذا كان ذلك كذلك فمن خرج إذن عن الجماعة بلسان أو سنان فهو على ميتة أهل الجاهلية الأولى، شبههم بهم لأن ما كانوا يحبون أن يكون لهم إمام كما علمتم. وفي الحديث الذي قبله فادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، قال من دعا بدعوة الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ وقال وإن صلى وصام. في هذا الحديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وذلك من أثاره لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع المهاجرون والأنصار، اجتمعت قريش يعني الصحابة من قريش والصحابة الأوس والخزرج، والخزرج على الإمارة لمن تكون بعد وفاة الرسول، فظهرت النزعات التي تميل لها البشرية سبحان الله، ولم يضبط ذلك إلا الدين والعلم اللي عند الصحابة ولله الحمد، فغلب عليها واستقر الأمر. والمؤمن إذا ذكر رجع كما فعل عمر لما قال لم يمت الرسول فذكر له آية رجع عمر بن الخطاب، وهكذا المؤمن رجع إلى الله إذا ذكر ذكر وإذا وعد التعظ وليس من الغافلين. فقالوا حينئذ يا جماعة منا في صحيح البخاري منا أمير ومنكم أمير، شف من المهاجرين أمير ومن الأنصار أمير، لا إله إلا الله. من صحيح البخاري حديث عائشة ثم تكلم أبو بكر أبلغا، تكلم أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فتكلم وأبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء يا معشر من المهاجرين وأنتم يا معشر الأنصار وزراء. شوف الحكمة، لأن المهاجرين أفضل من إيش الأنصار. وقد قال النبي كما في مسلم أحمد وغيره الإمامة في قريش، ولا جاءوا من المدينة منهم، جاءوا من مكة منهم قرشيون، فقال نحن المهاجرين من الإمارة وأنتم الوزراء. فقال حباب بن منذر لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. شفت كيف حكمة هذا الرجل وعلمه، كان أعلمنا أبو بكر. أبو بكر كان ممكن يقول له أقول لك اجلس يا الله ويفعل، ما صارت ما استقرت إمارة حتى يقدر يعزر أبو بكر، استقرت الآن في التفاوض لإقامة إمارة. فلو أبو بكر مثلا قال أنت ما تعرف مكاني اسكت يلا اجلس اسكت أنت، ويقوم لواحد ثاني يا الله. شوف كيف تعامى عن الكلمة ذي لما قال له لا ما هو صحيح، أو لا منكم أمير ومنا أمير. فقال أبو بكر لا خلي تكون وزراء ونحن أمراء، لأنه النبي قالها إمام في قريش يعني هم أوسط العرب دارا وأعربهم وأعربهم وأحسنهم. طيب أقول لكم بايع عمر بن الخطاب، بايع عمر يعني لو كان النبي بعد لكان عمر، تعرفون مكانه. فحينئذ أو أبو عبيدة بن الجراح، فقال عمر بل نبايعك أنت، هذا عمر قاله، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله، فبايع أبو بكر الصديق واجتمعت الكلمة. هذا في فضل أبو بكر تسك الفتنة، يعني كان ترى معترك أو مفصل أو فيصل تاريخي هذا الاجتماع، تبو يمكن من فضائل أبو بكر وآثار حسنة اجتماعكم الليلة، لا تدري لو قامت فتنة وقتها وضاع على زمام الدين لربما وصلت رواية الحديث لنا. يعني ذاك الاجتماع كان مهم والله، مرة جدا مهم يعني. فجزا الله خير أبو بكر على الإسلام. أظن أرجو أن يكون كل ما حصل من خير وقوة في الإسلام ونشر حديث كان له نصيب أظن منها في ذاك الاجتماع الذي توطن فيه الناس على استقرار وجمع الكلمة على إمام. فإذا دوري ودورك أنت الآن بحسب ما عندك من علم أن نجمع الكلمة كلا في مكانه، تبدأ بجمع الكلمة لرؤيتك هذا القصة المؤثرة من أبي بكر. شوف اجتماع الكلمة شد له، نشر الحديث، الناس صاروا يروحون عمرة وحج مطمئنين، خيرات كثيرة إلى الآن في هذه الدولة من عهد الصحابة إلى الآن، كانوا في الدولة هذه نفسها الصحابة في المدينة في مكة الله يرضى عنهم. إلى الآن حنا إن شاء الله فيه من مر مع عواصفه وفتن مرت، لكن الحمد لله استقر الأمر على ما ترون الآن في هذه الدولة، دعوة التوحيد وإنكار الشرك وحب الصحابة وتعيين في هيئة كبار علماء من يأخذ بأحسن المذاهب وأحسن الطرائق وأحسن حديث من مذهب الإمام أحمد على ضوء الحديث أيضا وليس على التعصب. طيب، فقال أبو بكر الإمامة في قريش ونحن مراكم أنتم الوزراء، ثم استقر الأمر على ذلك. فإذا كان من أعظم ما حدث الأمة في أول الأمر الافتراق، ترك الرضوخ للجماعة، ولذلك عالج النبي هذه المسألة لأنه مفترق تؤدي إلى اضمحلال التوحيد وظهور الشرك الجماعة، فذكر أحاديث كثيرة محمد صلى الله عليه وسلم نبينا لا شك بوحي من الله في الجماعة في الجماعة. ليش؟ أول أمر بطاعة الأمير وترك الخروج عليه. ليش؟ لأن إذا ظل الناس في هذه المسألة فخرجوا على ولاة أمرهم ونصروا لهم علانية وذكروا مثالبهم في مجالسهم ولم يجمع الناس على كلمتهم، كما ذكرت أنا وأنت لنا واجب في بيتك في عملك مع دكانك مع جيران مسجدك أن تجمع الكلمة تثني على ولاة أمرك. اليوم هجمة شرسة على ولاة أمرنا، والله الشيطان يقودها إبليس من عرش العلماء، يؤز شياطين الإنس والجن أز للنيل من مقدرات هذه البلاد، وأعظم ما يجتمعون عليه العقيدة، يريد الشيطان تسقط رأس هذه البلد بأي طريقة، ويسوون من ما يسمى في عالم السينما بالسيناريو وأشياء كذا وحروب ومناخ الحروب، في الأخير ليدخلون هذه البلد في أزمة وكارثة اقتصادية ودينية، فيفرحوا حينئذ ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فيكونون سواء، ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم عن إيش؟
من بعد إيمانكم
كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. نعم تبين، أخبرني رجل من إخوانكم في فرنسا وكان يهوديا فأسلم، قال إن أبي اليهودي اللي في تل أبيب أو في كذا قال لي أن يا ولدي ما أسلمت وصرت إليه من الإسلام حق، وما التزمته يعني من المذهب السلفي فهو الحق في الإسلام، لا تذهب يعني للصوفية ولا تذهب للإخوان، خلك يعني مع السلفيين فهم أهل الحق، هذا هم يعرفون الحق ولا يعملون به. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون حق من ربهم فالحق من ربك فلا تكونن من الممترين. طيب، وقد قال النبي في فضل قريش إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبر الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين، كما خرج البخاري من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، هذا في ما ذكر في أو ورد اختصم غلامان، غلام المهاجرين وغلام الأنصار، واختلف في شيء بينهم حصل وتشابك، فأراد المهاجر أن ينتصر بالمهاجرين والأنصاري أن ينتصر بالأنصار، فقال المهاجري يا للمهاجرين، يندبهم ويدعوهم لنصرته، وقال آخر يا للأنصار، فالنبي غضب هنا قال بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، فهذه جعلها دعوة جاهلية، وشي التحزب، هذه دعوة الجاهلية. إذن تقسيم المسلمين اليوم إلى جماعة إخوان منظرهم حسن البنا ثم القرضاوي ثم ونحو ذلك سهل مجرة، ثم إلى تبليغ اسمهم ينسبون إلى التبليغ إلى جماعة الدعوة الأحباب إلى إلياس سوريا شقهم الإخوان محمد سرور الدواعش جبهة النصرة حزب الله إلى خير ذلك. هل يجوز تسمية هؤلاء بأنها على دعوة الجاهلية؟
نعم
وألف نعم، لأنها دعوات تؤول إلى التفرق وإلى ترك وإلى التحزب وإلى إيش؟ ترك العمل بالسنة ومنهج سلف الأمة. ولذلك النبي قال في هذه الدعوة دعوة الجاهلية والاعتزاء بعزاء الجاهلية والانتساب إلى هذه التحزبات: من تعزى بعزاء الجاهلية فعظوه بهني أبيه ولا تكنوه. إذن فسمى التحزب هذا يا الأنصار، مع أن الأنصار تسمية صحيحة، لكن لما كان طريق للتحزب منعها من؟ منعها النبي، منعها النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ قال أبو العباس، قرأت قال أبو العباس: وكل ما خرج من دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال آخر: يا للأنصار. قال النبي: بدعوة الجاهلية وأنا أذكركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. إيش أكثر قضية تهم النبي؟ من يقول لي؟ خاصة في هذه القضية الآن، غضب شديد من التحزبات بين عينيه. إيش من يوم ما بعث إلى أن توفي بين عينيه؟ إيش
توحيد.
مش الله خلاه يغضب غضب شديد هذا، سيحس أن هذه الدعوة الجاهلية للتحزبية إخوان، خاصة اليوم مثل اليوم إخوان تبليغ، هناك تسمية صحيحة أنصار مهاجرين لكن كانت على وجه التناصر من غير معرفة حجة، كما قال ابن تيمية في تعريف الحزبية: ولا تكون مشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب لديهم فريحهم. قال: من تناصر مع أخيه، مع شخص، إنما كان القاسم المشترك بينهم يعني أنهم في حزب إخوان المسلمين اليوم في القديم سمي ما شئت، فنصره وهو لا يعرف خطأه من صوابه، قاعد ينصر بس كذا، يقول فلان فلان معنا في الجمعية، فلان في جماعة الإخوان، فصار ينصره من غير أن يعرف هل خطأ له ولا عليه ولو بالكذب. قال: فهذا يعني عنده الحزبية. فالتناصر في الحق وعلى منهج السلف سلفية، والتناصر على الباطل أو من غير علم لمجرد الاسم حزبية، وهي من صفات المشركين. قال الله تعالى في كتابه: ولا تكونوا من المشركين من فرقوا دينهم وكانوا شيعة. والله لا نسمح لمن كان على منهج السلف ونحن والحمد لله معه أن يقول: شوف فلان طلع جارة، وترى جارة على مذهب كذا، وهو جارنا الثاني، جارنا وقف أمامه وكسر سيارته. لا عفوا، قال: فاختصموا، فجاء يهرع، قال: أنت لماذا تظلم هذا الرجل السلفي؟ ما يعرف ايش القصة، راح ينصر ويشتمه لأنه ايش؟ لأنه على منهج السلف. شتمت هذا، اعرف ايش القصة. فإذا كان الحق مع هذا اليهودي، ولو يهودي، مع هذا النصراني، مع هذا المستأمن، مع صاحب المذهب الآخر، كان يقول لقد جاء شهود عدول يعني، وقال صفعني فرددت عليه إلى آخره، فأثبت له حق الصفعة وهو ما سوى شيء، توهم وساء الظن فيه إلى آخره. لنصرنا هذا على نصرنا قلنا هذا خطأ، لا يجوز لك الاعتداء بغير حق، السلطان هو اللي يعزر، أنت ليش تمد يدك عليه، خطأ إلى آخره. فالتناصر هل يكون على اسم السلفية ولا على منهج واعتقاد السلف؟
منهج
اعتقاد السلف. فخطأ أن تتناصر لمجرد الاسم، هذه حزبية حتى لو سميتها سلفية، إنما على الاعتقاد. ودليل ذلك أن تقول ماذا قال فلان، قال والله فطعن في الصحابة، قال لا كرامة. مثل كنت في مجلس حضرت، كنت أنا وشيخنا صالح الفوزان، ودخل علينا الشيخ عبد الناصر العباد وابنه عبد الرزاق، وأنا في مكتب شيخنا فوزان، فرحب به، قال له كيف حالك يا صالح، قال لا تقول شيخ، أنا شيخ قاعد يتواضع. المهم من حديث إلى آخر، فجاءت مسألة أبو الحسن المأربي، وكان يظهر منهج السلف وسافر الألباني مع سافر الألباني، فقال الشيخ الفوزان لشيخ نفس العباد ليش هذا الرجل يطعن في الصحابة، يقول غثائية عليهم يعني. قال لا خلاص، شيخ نفس العباد أرادني يلطف الأمر يعني قصدي، دافع عنه فقال لا هو خلاص تاب وكذا. قال ولو تاب ما عندنا أحد يظهر لنا مثل هذا الأمر إلا ويدل على إيش، على قبح منهجه، يوم يتكلم على الصحابة يقول غثائية. المقصود أن التناصر عند الشيخ هنا ما كان للإسم، مع أن شرير هذا الرجل من السلف من كذا، لكن لما ظهر أنه طعن في الصحابة كرهه من أجل الطعن في الصحابة، واضح؟ إذن ما عندنا شيء اسمه في منهج السلف أن تناصر أخاك المسلم للإسم، هذا شعار جاهلي، لأن النبي لما يحس منهم يتناصرون للإسم، أن هذا اسمه مهاجري، هذا اسمه أنصاري، أنكر عليهم النبي وسماها دعوة الجاهلية، بل قال بينوا لمن مخطئ يعني حتى أنكر على المخطئ بدليله وبرهانه. فهذه هي، هذا هو منهج السلف، أن الحب والبغض في الله ولا في الاسم؟ في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب والبغض في الله، الأوثق عرى الإيمان الحب والبغض في الله، فيبسط الصراط، يبسط منهج السلف، فمن خالفه ننكر عليه، نقول ليش تأخذ طريقة السلف، ليش تعجب برأيك، تنتبه لحسن البنا أو للسرور أو لجبهة النصرة أو لحماس أو تترك السلف، حرام عليك، تبع السلف وكن على منهجهم في الجهاد وطاعته للأمر واحترامه للأمر إلى آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله، قال من كان على مثل ما عليه اليوم وأصحابي بأبي هو أمي وصلى الله على نبينا محمد. إذن احذروا الحزبية يا عباد الله، فإن سبب لكل شر، وقد نهى الله عنها في آيات كثيرة، منها قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كونوا لحمة واحدة أيها المسلمون تحت اسم العقيدة الصحيحة والإسلام والمنهج النبوي، منهج الصحابة، وليس أي اجتماع كما قال بعضهم. لذلك حسن البنا مش كان يقول، يقول نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعض الرافضة ويختلف النية، يعني حتى لو كان رجل من الخوارج معنا. قال الإمام أحمد لا ينبغي التعاون مع أهل البدع، لا ينبغي لأهل البدع أن يؤمنوا حتى تتعاون معهم في لا تأمنهم. هذا الإمام أحمد يقول، لأنه خانوا الله باتباع غير طريقة رسوله وتركوا طريقة النبي وراح الحسن البنا. فإذا خان الله الشخص المبتدع فكيف تأمنوا على دين الله وتعاون معه؟ فقال الإمام أحمد لا ينبغي لأهل البدع أن يؤمنوا. وقال في موضع آخر لا يتعاون مع أهل البدع. نعم، لأنهم غدروا بالسنة، اتبعوا غير منهج سلف الأمة، استحقوا ما قاله الإمام أحمد عليهم وقد درسهم وعرف خيانتهم. أهل البدع رضوا بأن يكون منهج من نظر لهم هذه المناهج المبتدعة خير منهج الرسول عمليا، فصاروا يسلكوه وتركوا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى خطبت خطبة مرة في شمال أمريكا بخطة الرسول، في حتى نجحت دعوته، دعا للتوحيد، وما كان يريد الملك لإخوان المسلمين ولا الرئاسة أبدا، دعا للتوحيد، ثم جاء الأمر تبعا لا قصدا. فقام رجل، ما رأيت شخص أساء الظن في السنة مثله من هذه الجماعات، فقال لي وهو غاضب لا أدري ما يقول، فقلت له اجلس ترضى بالسنة؟ نعم. قال نبي من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر. قال يعني معناها إذا طعن الرسول هنا حطينا رأسنا في التراب، أساء الظن في السنة واتبع حسن البنا. شوف كيف؟ إذن يقول طريقته في أنه يعذر بعض المختلفين هذه، سواء كان شخص من الخوارج شخص نحط يدنا في يده، لا والله نجتمع الحق وبالحق. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. سبحان الله. وقال ولا تكونوا المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب لديهم فرحون. فأمر بالاعتصام والجماعة ونهى عن الفرقة والتنافر والتدابر. فقال ابن تيمية صفة أهل السنة الاجتماع والائتلاف، صفة أهل البدعة التفرق والاختلاف، لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. فإذا صارت يدنا مع الجماعة مع ولي الأمر ولم نخرج عليه باللسان والسنان قوي أمر ديننا والتوحيد، وإذا تفرقنا وطعن الواحد منا في ولي الأمر وشغب على قراراته فتفرقنا ذهب أمر الدين والدنيا كلها ذهبت، ما بقي لنا شيء. كما قال ابن مبارك من سب الأمراء ذهبت الدنيا، من سب العلماء ذهبت أخرى، لأنه سينفر عنه أصحاب الخير وسينفر عنه فيصبح متعرض للشيطان بسب العلماء وسب الأمراء تذهب دنياه، بل والله دينه ودنياه. الأمراء يحفظون الناس أمر دينهم رمضان والحج، فإذا سب الأمراء وخرج عليهم ذهب أمر الدين والدنيا. فقال أبو عباس حينئذ وكل من خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو ولد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزائل الجاهلية. تعرفون ليش قال كلمة عزائل الجاهلية؟ يشير إلى حديث يدل أن هذا من كبائر الذنوب، يتعزى بأنه من الإخوان أو يعمل عمل الإخوان ويترك السلف منهج السلف، ويشيد بقادة الإخوان كما كان يشيد سلمان العودة بسيد قطب والقرضاوي، ويقول سيد قطب إمام. هذه من دعاوى الجاهلية، تقول شخص إمام وهو كان يخطط تفجير القناطر وإزهاق الأرواح ويكفر المسلمين بقوله لقد ارتدت الأمة فما أصبح فيهم يعني مسلم، وهذه المساجد اللي يأتون صلوها هي معابد جاهلية نعوذ بالله، ومع ذلك يسميه إمام لمسألة اشتراكه في الخروج على الحكام والطعن والتكفير، نسأل الله العافية. قال ذلك ابن تيمية مشيرا إلى حديث قد خرجه حديث صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم على مسند أحمد: من تعزى بعزى الجاهلية فعظوه بهني هذه ولا تكنه. شوف كيف هذا يدل أنه كبيرة. واحد يقال عظ إير أبيك أو عظ، ويذكر اللفظ للذكر من غير تكنية، لا يقول عظ آلة أبيك، اللفظ اللي يعرفون العوام من أجل تبكيته وتحقيره أنه تكلم بهذا اللسان في دعوة الجاهلية، يستحق هذا التقبيح اللي هو أشد من الغائط. ما قال فليلعق غائطا أو يدعو عليه يقول الله يلعق غائط، إير أبيك إنها أشد ما يكون. فخوف النبي كان على التوحيد، لأن دعاوى الجاهلية والتفرق والتحزب تأتي المنازعة، تأتي بالمنازعة، والمنازعة تأتي بالفشل، والفشل يأتي بالضعف، والضعف يأتي باستيلاء العدو على مقدراتنا وأوطاننا وديننا. ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. طيب، حينئذ النسب هذه كان يقال مالكي، كان يقال إخواني، كان يقال أي نعم لا شك مسلم. ما حكمها هذه النسب؟ ما حكمها الآن؟ جماعة الإخوان المسلمين يعممون القول أن هذه النسب، يعممون القول بهذا التصنيف، يقولون حرام التصنيف ولا يجوز تصنيف المسلمين، فهذا يؤول فرقتهم واختلاف كلمتهم ونحو ذلك من الكلام المعسول. هم سبب الفرقة أصلا، ويريدون حماية أنفسهم بإيش؟ بما يسمونه إيش؟ التصنيف والنهي عنه. أليس هم الذين صنفوا أتباع السلف بقولهم هم جانية؟ الخوارج هؤلاء الأخوان المسلمين السورية، أليس قالوا مداخلة؟ أليس قالوا ما قالوا؟ إذن من صنف يجوز لكم وحرام على غيركم؟ من صنف؟ هم. طيب، وهل التصنيف محرم؟
لا.
التصنيف إذا قام على العلم، مثل قول علي لما ظهرت الحرورية قال لي علي إذ نظرها، هل علي بن عباس صنف هنا ولا سماهم حرورية؟ إذا التصنيف مبني على علم ونظر فواجب حتى يتميز الصف. قال الله تعالى في كتابه ليميز الخبيث، هذا مقصود تصنيف مثل ما فعل علي. نعم. أما إذا كان بالباطل التصنيف مثل تصنيف الإخوان المسلمين لأهل الحديث، لأنهم ردوا عليهم، ردوا على مشيختهم في خروج على ولاة الأمر وإثارة الناس على ولاة الأمر، مش قالوا عليهم
جامية؟
جامية. وكما قال علي بن المديني، لاحظ أنه ناس من أثبت صفات الله عنده الوجه والسمع والبصر، وش قال عليه؟ جهمي. فاليوم اللي يظهر الحق ووجوب طاعة ولي الأمر وينكر على يخرجون على الأمر بلسان ويحرشون عليه كما فعل الشيخ بن باز، قال ليتوب سلمان العودة وسفر الحوالي من إثارتهم على ولي الأمر في المحاضرات ولنمنعهم نوقفهم. أي فصاروا يسموا الآن من يقوم مقام الشيخ بن باز في الإنكار على من أثار الناس على ولي الأمر، صاروا يسمونه جامي، غلاة الطاعة، مرجئة الحكام. حرام هذا الكلام، قالوا الحق يا أخي، لا يجوز لك هذا. نعم، قال الشيخ الفوزان: وليس هناك شيء اسمه جامية. طيب أنتم تحبون الشيخ وتأخذون فتاة وتظهر الناس حبه، ليش ما تأخذون بكلام لما قال ليس هناك شيء اسمه جامية إلا موجود عند الشيخ الإخوان المسلمين؟ تبرأ منهم الشيخ وقال الباني: جماعة الإخوان المسلمين من إيش؟ ليسوا من أهل السنة، بل هم أعداء للسنة، نسأل الله العافية. طيب نسمع الأذان. السلام عليكم. السلام عليكم. فحينئذ خوف النبي على الأمة من دعوة الجاهلية والإظهار الغضب الشديد هذا، معنى التسمية صحيحة، المهاجرين صحيح، الأنصار صحيح، خوفا عليهم التفرق والتحزب، لأنه يؤول هذا إلى التقاتل وسفك الدم وضياع زمام الأمر واضمحلال العلم، لأن يصير كل فريق منشغل بإيش؟ منشغل بهذا التحزب وتتبع العورات وإرادة إسقاط الفريق الآخر لكن إذا كان ذلك لله فسينكر حينئذ الجميع، الجميع ينكرون على أهل البدع والخروج على الأمر تكون يدهم واحدة عليه، فحينئذ يستوي الأمر بالرجوع للكتاب والسنة. إذا النسب تنقسم إلى أقسام، نسب مباحة مثل بل واجبة، الإسلام، الإيمان، طيب بحسب ما ذكروا في تفصيل الإيمان. الثانية نسب محرمة وهي لتؤول ليش الافتراق، مثل الإخوان المسلمين، تبليغ اللي يسمونهم دول تكفير وهجرة ونحو ذلك. ويلحق بالنسب المباحة اختلاف في أصول الفقه، فيه أصول فقه للمالكية للحنابلة، فيقال فلان درس عند المالكية فهو مالكي، لا بأس لا بأس، إلا إذا قال ليش أيضا في النسبة المباحة دي إلى التحزب، فصار يقول أنا المالكي ما أصلي خلف حنفي. حتى بعضهم حصل هذا، صار بين المالكية وبين الحنفية والشافعية، فصاروا ما يصلون على بعض وما يتناكحون، فجاء مصلحين بينهم، قال على أقل نسن بهم سنة أهل الكتاب، نزوجهم بناتنا صحيح، لكن إيش لا نصلي خلفهم. فألغى الدولة ألغت هذه التحزبات، فصاروا في لما شاف الملك عبد العزيز في الحرم المالك يجي بيصلي يقوم يشير له صاحبه حنفي ويقعد واقف يخلي الصلاة، الله أكبر الله أكبر الحنفي، أربع منابر. ألغاها الملك عبد العزيز وجعله منبر واحد يضم إيش التوحيد، فجزا الله خير هذا الملك المحسن المؤسس ما صنعه بهذه البلاد من نعمة التوحيد والأمن والرخاء الذي نعيشها، ونعتقد أنه لا نجاة لنا ولا راحة ولا اطمئنان ولا أمن ولا أمان إلا بذلك. قال الله تعالى في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بقي ما أشكل من نعمة السلفية، سلفية قال ابن تيمية في ذلك قال لا عيب على الرجل ينتسب للسلف يقول أنا سلفي، نعم لا معنى أبو بكر وعمر، ولكن لا يجعل من ذلك محلا ليش للتحزب عياذا بالله، وليكن ذلك نصرة لمنهج السلف الصالح لكان عليه بكر وعمر لا للأشخاص والأسماء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.